ازيك يا مهندس؟ كيف حالك؟ الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، هو كان من المفترض النهاردة أن نحن نتكلم في الفقه المختصر في العبادات، لكن هو أخونا ما جاش النهاردة، زعل المرة فات نحن ما خدناش جزء وافر من الأصول، فكنت وعدت المرة اللي فات أن نحن بفضل الله تعالى إن شاء الله نتكلم فيه باب الأدلة كاملا قبل الدورة. فالنهاردة هنتكلم في الأدلة التي يستمد منها الفقه في رسالة شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. قال المصنف رحمه الله: الأدلة التي يستمد منها الفقه. السلام عليكم. أنا أعتزل التأخير والله، إحنا ست عربية في الشارع وجيت، يعني لسه أخونا جاء ورايهو فالتأخير مش عارف ده مش من هنا يا شيخ، ده من عند الكلية الحربية تقريبا. اضطريت أنزل من عربية وأجيب رجلية وهو كمل بقى، ولسه واصل دلوقتي خير الحمد لله. الأدلة التي يستمد منها الفقه. الأدلة كلمة جمع مفردها دليل. الأدلة كلمة جمع مفردها دليل. والدليل أصله في اللغة العربية من كلمة دلة. دلة. ودل على الشيء أي أرشد إليه. دل على الشيء أي أرشد إليه. وفي الاصطلاح عند علماء الأصول، الدليل هو الذي يستنبط منه الفقه، الذي يستخرج منه الفقه، الذي به يحصل الفقه. كل هذه مسميات تدخل تحت إطار اسم الدليل. فالدليل عند أهل الأصول هو الذي يرشد إلى دلالة يتحصل منها الفقه، هو الذي يرشد إلى دلالة يتحصل منها الفقه. ولهذا عنوان لهذه الجزئية: الأدلة التي يستمد منها الفقه. وكأن العنوان ينم على كيفية استمداد الفقه، كيف يحصل الفقيه على الفقه، كيف يحصل طالب العلم على الفقه. طالب العلم يحصل على الفقه عن طريق الأدلة. ما هي الأدلة؟ الأدلة على نوعين عند علماء الأصول: أدلة نقلية وأدلة عقلية. أدلة عقلية وأدلة نقلية. وهذا التقسيم بالنسبة للأدلة من حيث اعتبار وصول الدليل، يعني إذا عايز العبارة الأصولية أقول تنقسم الأدلة باعتبار وصول الدليل إلى قسمين. تنقسم الأدلة باعتبار وصولها إلى قسمين: قسم يسمى أدلة عقلية، وقسم يسمى أدلة نقلية. الأدلة النقلية هي التي يتوفر فيها النقل، تصل إلى المستنبط المجتهد الفقيه طالب العلم عن طريق النقل، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، كالقرآن، السنة، الإجماع، شرع من قبلنا، قول الصحابي، العرف. هذه أدلة تسمى أدلة نقلية، وصلت إلينا عن طريق النقل. والأدلة العقلية تصل إلينا عن طريق العقل، وهي إمعان العقل للخروج بالدليل، مش للحكم على الدليل، للخروج بالدليل، أي للعقل في هذا الدليل قدر عالي بخلاف الأدلة النقلية. زي إيه؟ زي القياس، زي الاستحسان، المصالح المرسلة، سد الذرائع، مراعاة الخلاف عند المالكية، أقل ما قيل في المسألة عند الشافعية. هذه كلها أدلة سبيل التحصل عليها العقل. طيب هل في انقسام ثاني للأدلة؟ علماء الأصول يقول تنقسم الأدلة من حيث الحجية إلى قسمين: قسم متفق عليه، وقسم مختلف فيه، مختلف في حجيته. المتفق عليه القرآن، السنة، الإجماع، القياس. وعند القياس كده حط قوسين خلافا للظاهرية، ده خلاف معتبر. عندنا السنة مختلف فيها بين أهل السنة وبين الخوارج، بس خلاف غير معتبر فما بيذكرش، لكن الظاهرية مذهب معتمد فخلافه معتمد فيذكر. لكن احنا بنعول على الأربعة السنية من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، فعند القياس من خلافا للظاهرية، الظاهرية أنكرت القياس. هذه أدلة متفق على حجيتها عند أهل السنة والجماعة. أما الأدلة المختلف في حجيتها زي العرف، شرع من قبلنا، الاستحسان، المصالح المرسلة، سد الذرائع، يبقى التقسيم الأول من حيث الوصول، والتقسيم الثاني من حيث الحجية أو الاستدلال على المستدل هو طالب الحكم المجتهد أن ينظر في هذه الأدلة فيقدم على حسب الحجية دليل على الآخر، بالأخص لو أن المسألة تحتمل الدليلين. لكن لو احتمل الدليل واحد حتى وإن كان مختلف فيه زي الاستحسان أو كذا أو كذا، مش هينظر في قضية الحجية. طيب هذا تقسيم عام من حيث الوصول ومن حيث الحجية عند العلماء. تعال نشوف الإمام السعدي بماذا قسم الأدلة، هل قسم على هذا الاعتبار أم له تقسيم آخر؟ خلي بالك الشرط عند الإمام أنها رسالة لطيفة، هي لا تعد من المختصرات ولا تعد من المطولات، لكن هي وضع أقلام على مباحث أصول الفقه تذكرة لطلبة العلم بهذا الفن، خلاص؟ فقد يذكر جملة تحمل فطياتها الكثير. قال: الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة، وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيهما من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهي عنها. والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها أو ردها إلى هذه الأصول الأربعة. هنا الإمام السعدي نظر إلى قضية أصل الأصول، ولم ينظر لاعتبار الوصول ولا اعتبار الاستدلال. البعض قال إن النظر إلى أصل الأدلة نظر إلى عملية الاستدلال. لما أجي أتكلم في الأدلة المختلفة في حجياتها وأمسك المصلحة المرسلة مثلا، هل المصلحة المرسلة دليل بمفرده؟ هل الاستحسان دليل بمفرده؟ هل سد الذرائع دليل بمفرده؟ ليه بنقول الكلام ده؟ عشان نصل لماذا اختار السعدي هذه الأربعة فقط. لما أجي أتكلم على هذه الأدلة المختلف فيها هأرى أن أهل الأصول تقريبا عندهم إجماع، اتفقوا على أن هذه الأدلة المختلفة في حجيتها لا تفرض كدليل إلا إذا استندت إلى هذه الأربعة الأول. فالمصلحة أصل الكلمة ما صالح للمسلمين، وصلاح الشيء للمسلمين لا يكون إلا بوحي قرآن أو سنة، أو يجمع أهل العلم لحديث عبد الله بن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو حسنة وما رآه المسلمون سيئا فهو سيئة، يجمع على أن هذه مصلحة. فإذا قلنا أن المصلحة لابد وأن تتوفر فيها شروط أو تقر إذا استندت إلى أصل، نقول مصلحة بالنص، مصلحة بالقرآن أو بالسنة، مصلحة بالإجماع، حتى هناك مصالح التي أيدها الشرع بالأدلة المختلف فيها، كقول بعض أهل الأصول هذه مصلحة بالعرف، تعارف الناس على أنها مصلحة، وهكذا. الاستحسان، يقسم الشافعي في كتابه إبطال الاستحسان الاستحسان إلى قسمين: استحسان بالشرع واستحسان بالتشهي. الاستحسان الذي بالشرع الكلام فيه كالكلام على المصلحة تماما، الاستحسان عد الشيء حسنا. طب من يعد الشيء حسنا؟ الشرع. لما نظر الفقهاء إلى قضية التصنيع، أن يذهب إنسان ويبرم عقد مع مصنع معين في تصنيع سلعة لم تكن معلومة العين، مش موجودة، غير ملموسة، نظر الفقهاء إلى هذه القضية فوجدنا الخلاف، هل هذا عقد صحيح أم عقد غير صحيح؟ الذين قالوا بأن عقد غير صحيح قالوا لأن المصنع سيبيع سلعة لا يمتلكها ساعة العقد، والأصل ما روي عند الترمذي لا تبع ما ليس عندك. والذي أجازها أخرج التكييف الفقهي لها لصورة أخرى فقال هذا سينبني على هذا العقد تصنيع السلعة التي لم تكن موجودة ابتداء ساعة العقد. يعني تصنيع السلعة؟ قال لأن هناك من السلع الحاضرة والسلع غائبة، السلع الحاضرة تقع تحت الحديث لابد من امتلاك السلعة عند البائع حتى يبيع، أما السلع الغائبة فيدخل فيها أنواع أخرى من العقود كعقود المرابحة، كعقود التمويل، كعقود التورق، كعقود الاستصناع، طلب تصنيع السلعة مش موجودة، أنا عايز 100 كوباية زي دي. فجي الفريقين قالوا خلاص لو أن هذا التصنيع مستحسن بالشرع يعد عند العلماء حل عقد الاستصناع استحسانا بهذا الشرع. فبدأنا ننظر إلى قضية الاستحسان، هل مستحسن أنه يصنع ولا غير مستحسن أنه يصنع؟ نرى النص لا ضرر ولا ضرار، فالعرف يقضي أن المصنع لا يصنع السلعة وتركن السلعة لحين بيعها لأن حيترتب عليه ضرر، والأصل في الشريعة رفع الضرر. فقالوا إن كان هذا الأمر ضرر متحقق عند وجود السلعة على طول الدوام فاشترطوا وصفا في بداية العقد ينفي الجهالة، لما جاء استلم السلعة بعد تصنيعها يبقى هذه السلعة التي تم عليها العقد، نوصفها شكلها كيت وكيت وكيت وكيت، لونها كيت وكيت وكيت، حتى تكلم علماء الأصول في وصف السلعة وقسموا السلعة إلى أوصاف ذاتية وأوصاف عارضة، الأوصاف الذاتية التي لا ينفك عنها المصنع شيء السلعة الموجودة، والأوصاف العارضة التي قد تنفك وقد لا تنفك على حسب السوق وعلى حسب السلعة وعلى حسب المصنع وعلى حسب المادة الخام الموجودة. أنا عايز أخرج في الآخر إلى الأصل في حل عقد الاستصناع الاستحسان. طب عدينا الاستحسان ده، الحسن جبناه منين؟ من لا ضرر ولا ضرار. يبقى كل دليل من الأدلة المختلف فيها هتلاقي لي مرجع. سد الذرائع، غلق الباب الذي يأتي منه مضرة للمكلف، الزريعة يعني الوسيلة التي تؤديك إلى حرام، فسد الباب الذي يأتي بالحرام خلاص. طيب من يقر بأن هذا الباب سيوصل بنا إلى حرام؟ المشرع اللي هيقول لي حرام خلاص، فمش هيطلق كلمة الحرام إلا صاحب هذا الشرع. فإذا مرد الأدلة المختلف فيها إلى الأربعة. من هنا قال الإمام أن الأدلة التي يستقى منها الفقه أربعة. طب نقول له والباقي؟ يدخل ضمنا في هذه الأربعة، يدخل ضمنا في هذه الأربعة. لو عقل طالب الأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لو تعلم هذه الأربعة بمدلولاتها بألفاظها بدلالاتها بكل ما تحتويه من مباحث، إذن وقف مع أصول الفقه على كل ما سيأتي بعده. ولهذا حنجد الإمام سيفصل في هذه الأربعة، هياخذ الكتاب وحده والسنة وحدها ويعرف لنا الكتاب شكله إيه والسنة شكلها إيه، لأن على حد تعبيره أنها أربعة أصول ينبني عليها الفقه. كل ما يتحصل بعد ذلك من فقه وإن استند إلى أصول أخرى لابد أن مرجعه إلى عندي عارض، والعارض أو الاعتراض من الأشياء التي توسع من أفق طالب علم أصول الفقه. كتب المطولات تجد يورد الشيء ولك واعترض عليه فلان وفلان وفلان وفلان، كل ما طالب العلم استطاع أن يرد هذه الاعتراضات هذا ينم عن سعة أفق طالب العلم وسعة فهم طالب العلم للمادة. أبناء طلبة الشريعة عندنا في كلية الشريعة بيدرسون منهاج البيضاوي أو شرح منهاج السول على منهاج البيضاوي. هذا الشرح من أفيد ما فيه كثرة الاعتراضات. كان شيخنا الشيخ أبو نور زهير لما جاء شرح معنى أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وحال المستفيد، أورد على هذا التعريف 25 اعتراض من أهل العلم. فالاعتراضات بتؤثري طلبة العلم. يعني أنت بتقول اعتراضك النهاردة ووجب على السامع الذي وضع التعريف أنه يرد عليك. فلما حد يجي يقول لو أن مراد السعدي أن هذه الأربعة هي أصل للأدلة التي تستمد منها الفقه ويستقى منها الفقه، طب إذا لو نظرنا إلى الإجماع والقياس سنرى أن الأصل فيهما الكتاب والسنة، فلما لم يفرد الكتاب والسنة فقط وحسب ثم يقول بعد ذلك أن كل ما يأتي بعدهما يدخل فيهما ضمنا؟ ليه؟ الإجماع لا يكون إلا مستند إلى كتاب وسنة مع نص، والقياس لا يكون إلا ازاي؟ طب ازاي؟ ايش معنى اختار الاجماع والقياس من دون باقي الادلة؟ حد عنده علم بهذه الصورة؟ لو نظرنا الى الكتاب والسنة هما المتمثلان في كلمة الوحي، المتمثلان في كلمة الوحي، هتدرس في الكتاب والسنة شيء بنسميه دلالات الكتاب والسنة. يعني عندي آية، الآية بتدللي على شيء معين، هذه الدلالة بتخرج لي حكم معين، فالدلالة هي التي ترشد إلى الحكم والدليل يرشد إلى الدلالة. المعادلة كده، دليل دلالة حكم. الدلالة بتختلف على حسب سياق مبنى النص، ممكن يبقى أمر أو نهي أو عام أو خاص أو مجمل أو مبين أو مطلق ومقيد. عده الإمام الجويني في رسالته الصغيرة الورقات 19 قسم. طيب لو أن الدلالة كانت تحتمل أكثر من حكم شرعي كدلالة الظاهر، كدلالة المؤول، كدلالة المطلق، كدلالة العام، إيه الحكم اللي هتختاره من هذه الدلالة؟ دلالة تتأرجح بين السنة والمباح، بين الواجب والسنة، إيه اللي هيخليك تقول واجب؟ ما ممكن كان تحتمل السنة. إيه خليك تقول السنة فممكن تحتمل الواجب. يبقى إذن الوقوف على دلالة مشتركة في اللفظ لابد من تفصيل. طب التفصيل ده فهم أنا أو فهم فلان، نطلع شوية فهم عالم من العلماء، نطلع شوية فهم صحابي. هل اختلف الصحابة في هذا الفهم؟ إن اختلف الصحابة في هذا الفهم فلما اخترت فهم معين؟ إن اتفقوا خلاص سلمنا من القضية فبها ونعمة، اللي بنسميها إجماع. وكأن الإجماع يكون على النص عندما تكون الدلالة واضحة. خلاص. طب فلنفترض الدلالة احتملت واحتملت وأجمعوا على حل كذا أو على حرمة كذا أيا كان الحكم الشرعي. إذن الإجماع فصل بين دلالتين احتمل النص كل من الدلالتين. يبقى لما أجي استدل بالآية اللي فيها دلالتين أو بالنص النبوي اللي فيه دلالتين هيبقى أبلغ، ولا لما استدل بالإجماع هيبقى أبلغ؟ ها أنا أحسن ليه؟ لأنه أصرح. لما أجي أقول لك عندي نص بيقول لي تحريم زواج الأخت، ونص بيقول لي مباح زواج ما ملكت الأيمان، لو أنك تزوجت حرة وأختها كانت من سبايا حرب وملكت يمين، هل تجمع بين الأختين؟ مشايخ طيبين مش عندنا نصين بكده ولا؟ وما ملكت أيمانكم مش كده؟ ولا تجمعوا بين الأختين. طيب لو ملك اليمين ده، دي مسألة موجودة مشهورة في كتب الرسول، لو في ملكة اليمين دي أخت لزوجتك الحرة، ها تزوجت واحدة وغير على بلدها بعد ذلك، قبائل كتهاية من مسائل العرب الموجودة كثيرة جدا، وسبيت النساء وكانت من ضمنها أخت زوجتك واشتريتها من سوق الرقيق، هل يجوز لك الجمع بالاثنين؟ ها نص ايه؟ ما عندك النص الثاني، عندك النص الثاني. شوف الاجماع، الاجماع، الاجماع على ان البراءة الاصلية الاولى. من الذي قال بالاجماع؟ عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب، فاجمعت الصحابة بلا خلاف. يعني الافتى بكده علي وعثمان كما في مصنف ابن ابي شيبة، ولم نجد لهم مخالف، فالامر كان مقرب الاثنين، لا يجوز الجمع حتى وان كانت من سبايا الحرب، ولكن بالاجماع ولا بالنص؟ هتقدمني نص على نص بايه؟ ها لكن قدمنا الحذر على المبيح بالاجماع، فالاجماع كان اصرح في الدلاله من الايتين، مفهوم؟ فاصبح الاجماع منفصل عن القران والسنه ولا هو من القران والسنه؟ اللي هيقول لي منفصل يقول لي منفصل ليه؟ واللي هيقول لي من القران والسنه يقول لي من القران والسنه، هل يعتبر دليل بمفرده ام دليل تابع زي المصلحه او زي الاستحسان وزي من القران ليه؟ ده رن التليفون ولا الاذان؟ تليفون. طيب ها هو دليل منفصل عن الكتاب والسنة يستند إلى القرآن والسنة، في استناده إلى القرآن والسنة يستند للقرآن والسنة، لأنه مش هيكون الإجماع إلا إذا كان على نص. وما احنا بنجمع على إيه دلوقتي؟ احنا قدمنا في حذر وفي مبيح، أدلنا الحذر على المبيح بإيه؟ بما فهم الصحابة وأجمعوا عليه بالنص، فاستند في تكوينه في إصاله في وجوده إلينا على النص، لكن في خروج الدلالة أصبح دليلا بمفرده، أصبح دليلا بمفرده. القياس، القياس معناه رد فرع لفرع له أصل لحكم، يعني مع وجود حكمه بعلة تجمع بين الفرعين. رد فرع ليس له حكم لفرع، أدي الركن الثاني، له حكم، أدي ثلاثة، بعلة تجمع بين الفرعين، أدي أربع أركان القياس. فرع عايز أعرف حكمه إيه، برده يعني بقيسه على فرع تاني موجود بشرط أن يكون لي حكم موجود وفي علة تجمع بين الفرعين، كما قلنا النبيذ يقاس على الخمر والخمر حرام والعلة السكر أو الإسكار. تمام. الصورة المقيس عليها اللي أصل في عملية القياس كانت الخمر، لأن لو فيش خمر عملية القياس راح باظ، مش كده؟ هذه الصورة وجد لها حكم عن طريق إيه؟ القرآن، مش كده؟ طب نردد خلف الأذان. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الأصل في عملية القياس أو ما تسمى عند علماء الأصول الصورة المقيس عليها، والصورة المقيس عليها أحد معاني الدليل عند العلماء كانت الخمر بنص الآية فاجتنبوه. طب إذن حتى اعتبر القياس صحيح لابد أن يستند إلى النص، لابد أن يستند إلى نص، لكن إذا أخرج لنا حكما لفرع جديد استقل بنفسه عن الكتاب والسنة. حرمة النبيذ لم توجد لا في كتاب ولا في سنة، فالظاهرية حتى يأتوا بحرمة النبيذ قالوا النبيذ من الآليات التي تخامر العقل فتدخل في مسمى الخمر. نعترض على هذا، الدخول في مسمى الخمر لابد من حاجتين اتنين، إما عرفا يتعارف الناس على أن النبيذ اسمه خمر، وده بناخدوه عند أهل اللغة، هل تطلق لفظة النبيذ على كوب من الخمر؟ نمرة اتنين، الصورة التي حكمنا عليها الأوصاف الموجودة في النبيذ هي نفس الأوصاف الموجودة في الخمر نصا ولا اختلفت؟ وإذا اختلفت المسميات تختلف الأسماء، مش كده؟ فهذا الأمر حتى نحتال على وجود القياس فقط، فنقول وإن كان الإجماع والقياس يستندان في وجودهما إلى نصوص، ففي إبراز الحكم الشرعي يستقلان كدلالة وكدليل، خلاص. ولهذا قال جملة الإمام في كتابه: والإجماع والقياس الصحيح، لأنه ممكن يكون قياس فاسد لم يستوفي أركانه، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة، يعني الأصل الوحي وما جاء بعد ذلك من أدلة استند إليها، فممكن يستند إليها ويخرج لنا حكم جديد ينفرد به كدليل كالإجماع والقياس، وممكن يستند إليها ولا ينفرد كدليل كالمصلحة وكالاستحسان كالعرف ككذا ككذا ككذا. علشان كده فند الإمام هذه الأربعة وكأنه يقول يستقى الفقه من أربعة أدلة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم فصل أن لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها، لا يخرج الفقه عن هذه الأربعة، وأكثر الأحكام تخرج من هذه الأربعة. لا، احنا بهذا الاعتراض نقول أن كل الأحكام تخرج من هذه الأربعة، لكن إما أن تخرج صراحة وإما أن تخرج بواسطة. فالخروج صراحة تكون على سبيل الكتاب والسنة، والواسطة تكون على باقي الأدلة. ويدخل في الصراحة الإجماع والقياس وإن اعترض عند بعض الأصول على ذلك. لكن يشير المصنف هنا إلى أن أكثر الأحكام الواضحة التي لا لبس فيها ولا خلاف عليها تخرج من هذه الأربعة. الأحكام اللي هي الواجب، المندوب، المكروه، المباح، الحرام. إذا خرج الحكم الشرعي أصبح بالنسبة للمكلف الذي سيكلف بهذا التكليف قطعي، وربما يرد إليه عن طريق الظن. لكن وصول الحكم عن طريق الظن لا يقدح في قطعية العمل به. مين حيفصل لي بين القطع وبين الظن؟ الأدلة. ما المفتح يعمل فين؟ هيعمل في الدليل. المجتهد يبلغ هو من بلغ غاية جهده أو أقصى جهده للوصول لحكم شرعي. من فين؟ من دماغه؟ لا، من دليل. فالدليل هو الأصل في عملية الاستنباط. عشان يقول لي هذا الدليل وصل إلينا على سبيل القطع، فإما أن يكون قرآن أو سنة متواترة صحيحة. وصل إلينا عن طريق الظن، فإما أن تكون سنة ضعيفة أو سنة أحاد عند البعض كبعض المعتزلة والأشاعر. إن بنى عليه دلالة قطعية يعني لا تحتمل إلا رأي واحد، فالحكم اللي حينبنى عليها حكم قطعي. طب لو بنى دلالة ظنية، فالحكم يأخذ في طريقه الظن حتى يخرج من فم الفقيه. فإذا حكم بالقطع كان قطع، وإن ورد إليه عن طريق الظن فحكم فكان أيضا قطعي. لحديث عمار: يأتيني أحدكم بألحن من حجته من الآخر، فإن كنت قد قضيت له فهو له، وإلا فهو قضاء من نار. في الحالتين سماه قضاء. في الحالتين النبي صلى الله عليه وسلم سماه قضاء. فممكن يحكم على لحن القول، هذا ظن. تفضل. فممكن يحكم عليه عن طريق الظن، لكن يصل به إلى القطع. الوصول به إلى القطع لا تخص الذي يحكم فقيه، لكن تخص من؟ المكلف. خلاص، اللي هيطبق الحكم. لكن الفقيه يعمل في الدليل حتى يصل إلى الحكم الشرعي. طيب، الدليل دليل من القرآن أو من السنة، هل يحتاج القرآن أو السنة إلى عمل فقيه فيه؟ نعم يحتاج. فين؟ نحن الدلالات إما دلالات واضحة وإما دلالات محتملة، تحتمل وتحتمل. عمل الفقيه بيكون فين؟ تحتمل وتحتمل. عشان كده لما يجي يقول لك مسائل الفقه خمس أنواع، مسائل الفقه خمس أنواع، بتبقى متقسمة خمسة عند العلماء عن طريق هذا التقسيم عند الأصوليين. إذا وصل الدليل على سبيل القطع وانبنت الدلالة على سبيل القطع نسميها مسألة قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. دي مسائل قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، دي ليس للفقيه عمل فيها. نعم، قطع الثبوت في وصوله لنا كان قطعيا، في وصوله إلينا كالقرآن الكريم وصل عن طريق التواتر، كالسنة المتواترة الصحيحة وصلت إلينا عن طريق التواتر الصحيحة. دي قيد عند أهل السنة، عند المتكلمين لا، قولوا السنة متواترة وخلاص، لكن ممكن تكون متواترة ضعيفة خلاص، لأن التواتر والأحاد والغريب والمشهور ملوش حد عند علماء أصول لغاية النهاردة، لا أصول الحديث ولا أصول الفقه. خلاص، إذا وصلت على سبيل القطع وحكم بدلالتها أنها قطعية تسمى مسألة قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. دي لا عمل الفقيه فيها، دي الإمام أحمد يسميها المعلومة من الدين بالضرورة، مش محتاج الفقيه يقول لي دي حرام. ما يقوليش مثلا وأحل الله البيع وحرم الربا، هيجي واحد النهارده يقول لك الإجماع على حرمة الربا، قوله دي سفسطة، إيش لازمة؟ النص بيقول لي كده، دي مسألة قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، حرمت عليكم كذا وكذا وكذا، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، وهكذا. طيب، إذا وصلت عن طريق القطع وكانت الدلالة ظنية كآية في كتاب الله عز وجل دلالتها عامة، زي ما مثلنا قبل ذلك بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، نكر عامة، خلاص تحتاج إلى مخصص. دي وصلت قطعي قرآن، خلاص، لكن الدلالة احتملت واحتملت، مش كده؟ فبنسميها مسألة قطعية الثبوت، ظنية الدلالة. دي نوع تاني من المسائل، قطعية الثبوت، قطعية ظنية، أيوة، ظنية الدلالة. طيب، مسألة وصلت إلينا عن طريق الظن، حديث ضعيف أو حديث أحاد على بعض آراء المتكلمين، وانبنت منها دلالة قطعية زي حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث أحاد، حديث عمر عند البخاري، انبنت عليه دلالة قطعية وهي وجوب النية في العبادات، لكن وصل إلينا عن طريق الظن، فدي مسألة بسميها مسألة ظنية الثبوت، قطعية الدلالة. نعم، حديث الضعيف أو الأحاد عند البعض، لكن عند أهل السنة والجماعة ما بتفرقش بين الأحاد الصحيح والأحاد، بس الأحاد ما يجدع به، الصحة والضعف هما الأصل. مسألة أخيرة العكس، تصل عن طريق الظن وينبني عليها دلالة ظنية، فهي ظنية الدلالة، ظنية الثبوت، ظنية الدلالة، ظنية الثبوت. ومسألة سكت عنها الشارع، ده النوع الخامس، سميها مسائل مسكوت عنها. الفقيه يعمل في أربعة ولا يتكلم في الأخيرة. أيوه حاضر، سامحها والله يا شيخ، حاضر، لازم وصلنا السماعين عشان نصلي، بس لأن شرط في الصلاة هنا الاتصال، أخونا راح فين؟ مش لازم سمعنا، نسمعها هنا بس أولا، بس سمعنا، قوموا صلوا أخونا، نكمل خمس دقايق تاني حاضر.